إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، هذه دورة علمية تقام في رحاب المسجد النبوي في هذا الشهر، شهر محرم من العام 45 بعد 400 والألف، برعاية معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس. تتناول هذه الدورة مهمات في معرفة الشرع الإسلامي المطهر، تتناول مهمات في معرفة الشرع الإسلامي المطهر وفي الفقه في الدين وتعلم الضروري من علوم الشريعة، ما بين قواعد فقهية وأصول تفسير ومعرفة توحيد ومكانة للسنة النبوية المطهرة وشرح لأحاديث منتخبة ومدخل للتفسير وتعلم لقواعد أو لقواعد مختصرة في النحو ولأصول الفقه. وكان من نصيبي في هذه الأمسية وبدءا من هذه الليلة وفي الغد أيضا إن شاء الله الجانب المتعلق بمكانة السنة النبوية المطهرة. الرسالة أو الكتاب الذي نتدارسه إن شاء الله وأتولى شرحه ليس بمشهور، ولكن له قيمة ومكانة وأهمية، رسالة مكانة السنة في الإسلام لمعالي الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء بارك الله في عمره ونفعنا والمسلمين بعلمه. هذا موجز للتعريف به، وهو أشهر من نار على علم. هو العلامة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، وقد ولد بالشماسية بالقصيم عام 54 و300 بعد الألف، وهو أحد فقهاء الحنابلة البارزين المتقنين في هذا المذهب، وله مناصب عدة تولاها، ومنها أنه عضو في هيئة كبار العلماء وعضو في المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة، وإمام وخطيب بجامع الأمير المتعب بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، وعضو في هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو في لجنة الإشراف على الدعاة في الحج، وعضو في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بهذه البلاد الطيبة المباركة المملكة العربية السعودية حرسها الله، وكان مديرا للمعهد العالي للقضاء في فترة من فترات عمره، أمد الله في عمره بطاعة الله ونفع المسلمين بما كتب وألف من تراث كبير نافع إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال المصنف حفظه الله وبارك في عمره: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين القائل: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فبصر به من عمى وهدى به من الضلالة، وبلغ البلاغ المبين حتى ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إن موضوع حديثنا إليكم في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله هو حول السنة النبوية ومكانتها في الإسلام.
نعم. قال الشيخ صالح بارك الله في عمره ونفعنا بعلمه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، البسملة البداءة بالبسملة والحمدلة في كتب علمائنا ومشايخنا سنة ماضية وسنن تبعوه تيامنا بالكتاب العزيز، حيث ابتدئ فيه بالبسملة وبالحمدلة بدءا من سورة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة إلا بها. قال: والصلاة والسلام أيضا تيامنا بالكتاب العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين، كما في قول الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، كما في سورة الأحزاب. قال البغوي في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وخاتم النبيين، قال: ختم الله به النبوة. قال الإمام البغوي في معالم التنزيل: ختم الله به النبوة. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. حديث صحيح رواه أبو داود. وبلفظ لا نبي بعدي حديث صحيح متواتر. ولفظ الحديث بنص لا نبي بعدي حديث صحيح متواتر. قال: خاتم النبيين القائل صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، من حديث المقداد ابن معد كرب. ولا تنطق بها كما ينطق بها خطأ ابن معد يكرب، بل ابن معد كرب، ابن معد كرب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب، القرآن، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته سريره يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح، وبوب عليه الإمام أبو داود في سننه بباب لزوم السنة. وقد كان دائما يحثنا شيخنا محدث المدينة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى، يوصينا دائما، يقول: استفتحوا فقه الحديث بلا تكلف ولا تعسف، دائما من خلال تبويب العلماء على هذا الحديث، لا سيما أصحاب الكتب الستة، يجعلوه مدخلا للفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الإمام أبو داود قال: باب لزوم السنة. إيش معنى وما مراد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه؟ قال الأئمة ابن عبد البر وابن قتيبة وابن بطال وابن الملقن، قالوا: ومثله يعني من السنن. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله، قال هؤلاء الأئمة، أي من السنن. أما بعد، فإن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، دروس أي انطماس ومحو، دروس أي انطماس ومحو، حتى ترك صلى الله عليه وآله وسلم أمته على البيضاء، الشريعة الغراء، الإسلام الحنيف المطهر، ليلها كنهارها. وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، تغير في الزمان، تغير في البلدان والأمصار والأقطار، فبماذا نتمسك؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي من بعده صلى الله عليه وآله وسلم، تمسكوا بها، سنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أجمعين. يقول: تمسكوا بها، لاحظ الحديث وتنبه لهذه اللفتة المهمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم عندما أمر بالتمسك أفرد الضمير صلى الله عليه وآله وسلم، فما قال تمسكوا بهما، قال تمسكوا بها أي بسنته صلى الله عليه وآله وسلم، لأن سنة الخلفاء الراشدين تبع لسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، تبع لسنة سيد المرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. مقتضى التمسك بالقرآن والسنة أن يتجنب المؤمن المسلم البدع والمحدثات ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعند النسائي والبيهقي: وهي زيادة ثابتة صحيحة، وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. قال: إن موضوع حديثنا إليكم في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله هو حول السنة النبوية ومكانتها في الإسلام، وتكمن أهمية هذا الموضوع بهذا العنوان ومن هذا الكتاب ولهذا الإمام العلم الشيخ صالح الفوزان بارك الله في عمره، ما يتعرض له الإسلام من هجوم شرس، لا سيما ما يتعلق بالسنة المطهرة. الهجوم عليها لماذا؟ لقوتها ورصانتها ومتانتها، وللبغض الذي ملأ صدورهم وقلوبهم، والحسد في انتشار هذا الإسلام وظهوره على الدين كله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. نعم.
قال حفظه الله وبارك في عمره: قال: والسنة في اللغة تطلق ويراد بها الطريقة. قال تعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، أي الطريقة أو العادة التي جرى عليها حكم الله حكم الله سبحانه وتعالى في المكذبين المخالفين للرسل، فسنة الله فيهم أن يعاقبهم ويأخذهم بالعذاب لما خالفوا الرسل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرق من كان قبلكم من الأمم. فهذا يدل على أن السنة يراد بها الطريقة في اللغة. أما في اصطلاح علماء الشرع من محدثين وأصوليين وفقهاء، فالسنة يراد بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وبعضهم زاد أو صفة. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأمور فهو سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا تعريفها عند علماء الشريعة.
قال رحمه الله: والسنة في اللغة، يعرف فضيلة الشيخ السنة من حيث اللغة، ثم يثني بتعريف السنة من حيث الاصطلاح والشرع. قال: والسنة في اللغة تطلق ويراد بها الطريقة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، أي الطريقة أو العادة التي جرى عليها حكم الله في المكذبين المخالفين للرسل. فسنة الله فيهم وطريقته فيهم وفي التعامل مع أولئك المكذبين أن يعاقبهم ويأخذهم بالعذاب لما أو لما خالفوا الرسل ومما استعمل ومن شواهد العربية في استعمال السنة بمعنى الطريقة قول حسان بن ثابت رضي الله عنه إن الذوائب من فهر وإخوتهم إن الذوائب من فهر من وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع أي قد بينوا طريقة للناس تتبع. قال أي الطريقة أو العادة التي جرى عليها حكم الله في المكذبين المخالفين للرسل فسنة الله فيهم. ما هي سنة الله في المكذبين لرسله عليهم الصلاة والسلام؟ أن يعاقبهم ويأخذهم بالعذاب. لما أو لما خالفوا الرسل؟ لما خالفوا الرسل؟ لمخالفتهم لرسل الله عليهم الصلاة والسلام في إيمانهم وتوحيدهم وعقيدتهم وما أمروا به من قبل أولئك المصطفين الأخيار والرسل الأبرار عليهم الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في بيان أن معنى السنة بمعنى الطريقة لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا طرف من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لتتبعن لتسلكن لتتبعن سنن من كان قبلكم أي طرائقهم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا دخلوا حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه متعرج ضيق مختنق لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله تريد اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ والمراد بالتمثيل شبرا بشبر وذراعا بذراع وجحر ضب المراد شدة الموافقة شدة الموافقة تتبعون اليهود والنصارى وتستميتون في تقليدهم والتشبه بهم حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب مظلم متعرج خطير من ورائه الهلكة لا دخلتموه. نسأل الله السلامة والعافية. لتتبعن سنن من كان قبلكم يعني طرق من كان قبلكم من الأمم. فهذا يدل على أن السنة يراد بها الطريقة في اللغة. قال أما في اصطلاح علماء الشرع لاحظ أما في اصطلاح علماء الشرع فالسنة في الاصطلاح وفي الشرع وبدأ بمن يبتدأ به ومن ينبغي أن يبتدأ به من أصناف العلماء في هذا المقام مقام تعريف السنة ومكانتها. فقال وفقه الله من محدثين وأصوليين وفقهاء فالسنة يراد بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله ما ثبت يخرج ما لم يثبت من المكذوبات والموضوعات والمختلقات والواهيات والمنكرات والمخالفات سواء كانت من باب الشذوذ أو النكارة. فهذا وما كان ضعيفا جدا هذا مما لا يصح الاستشهاد به ولا سوقه والسكوت عنه وعن الجرح الخطير الذي فيه. قال ما ثبت فيخرج ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأمور
فهو سنة الرسول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، قال وبعضهم زاد أو صفة، يعني صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة أو بعدها، لأن الله تبارك وتعالى، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صان نبيه ومصطفاه ومجتباه من سقطات الجاهلية، من عبادة غير الله تبارك وتعالى، ومن التقرب بالطعام والشراب لغير الله، ومن السجود للأصنام، وما أكثرها في عهد كفار قريش 60 و300 صنم نصبها المشركون على بيت الإيمان والتوحيد على الكعبة المشرفة. لكن الله تبارك وتعالى صان نبيه، فإذا عرفنا السنة نقول الثابت حتى يخرج غير الثابت، وهذا فقه عظيم لفضيلة الشيخ الفوزان، قال ما ثبت من قول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير كأكل الضب في مائدة أو على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقر بذلك لكن لم يأكل منه، قال ليس من أرض قومي، لكن لم يعبه لأنه من هديه ومن سنته وسننه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما كان يعيب طعاما قط، إن اشتهاه وإلا تركه، أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة وبعدها. ومن الأمور التي قد لم تكن مشتهرة، من الأمور التي لم تشتهر أن الشمائل المحمدية معدودة عند كثير من العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية من المعجزات، معدودة من المعجزات، لأن الله عز وجل اصطنعه على عينه وخلقه على أكمل صفة وأتم هيئة صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه الآن، قال أما أهميتها ومكانتها في الإسلام. نعم،
قال حفظه الله أما أهميتها ومكانتها في الإسلام، فمكانتها عظيمة ومنزلتها جليلة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن، لأن أول أصول الدين كتاب الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى والبيان.
نعم، الآن يبين لنا وفقه الله وسدده أهمية ومكانة السنة في الإسلام. هذا الشيخ الفوزان، الشيخ صالح الفوزان، يبين لنا أهمية ومكانة السنة في الإسلام. قال أما أهميتها ومكانتها في الإسلام، فمكانتها عظيمة ومنزلتها جليلة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن، تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن، لأن أول أصول الدين كتاب الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى والبيان، هكذا اشتهر على ألسن كثير من الفقهاء والعلماء. ما الذي اشتهر؟ تأخير الاستدلال بالسنة عن القرآن، وكثير منهم بل جمهورهم يستدلون بالرواية المشهورة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في القضاء بما تقضي يا معاذ، بالقضاء بالقرآن ثم بالسنة ثم بالاجتهاد. فهل يصح حديث معاذ هذا؟ الحديث المستدل به لا يصح، وهذا الترتيب والتصنيف للسنة قد نازع فيه بعض أهل العلم، وتفصيل ذلك كالتالي في الدليل المستدل به وفي الاستدلال به على تأخير السنة بعد القرآن. الحديث رواه أحمد والطيالسي وأبو داود والترمذي وغيرهم من طرق عن شعبة عن أبي العون عن الحارث بن عمرو أخي المغيرة ابن شعبة عن أصحاب معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بعثه إلى اليمن قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: أقضي. قال: ما في أقضي. قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أجتهد رأيي ولا آلوا. فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ضرب على صدره رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. أثبت العرش ثم انقش، لا تقل لي الجمهور والأكثر والكثير، فنحن هنا لا نتبع قوانين جمهورية ولا نمضي على الأكثرية ولا بالتقليد، وإنما نمضي على سنن. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. الحديث ضعيف، فيه ثلاث علل: العلة الأولى الإرسال، العلة الثانية جهالة أصحاب معاذ، العلة الثالثة جهالة الحارث بن عمرو. العلماء ما هي أحكام العلماء على هذا الحديث؟ ضعفه الأئمة البخاري والترمذي وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي وابن الجوزي والذهبي، كلهم ضعفوا هذا الحديث. لكن قال أبو المعالي الجويني، وهو أحد أئمة وفقهاء الشافعية الكبار، لما وصل إلى حديث معاذ قال: الحديث مدون في الصحاح متفق على صحته. فتصدى لهذه المقالة ناقد زمانه الإمام الذهبي، فقال رحمه الله تعالى ورحم أبا المعالي، قال أبو المعالي الجويني مع تبحره في الفقه لا يدري الحديث، مع تبحره في الفقه لا يدري الحديث. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: لا يصح هذا الحديث. قال: وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم، ما كل مشهور ثابت يا ابن أخي. قال: ويعتمدون عليه وإن كان معناه صحيحا. ها هنا يتدخل المحدث الكبير والعالم النحرير ومن جدد الله به هذه الملة وعلى الوجه الأخص السنة رحمه الله تعالى ورضي عنه. فقال متعقبا ابن الجوزي في العلل المتناهية: وقوله وإن كان معناه صحيحا، قال: هو صحيح المعنى فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص، كأني به يقول لا اجتهاد مع النص لو ثبت النص. قال: وهذا مما لا خلاف فيه، ولكنه وليس صحيح المعنى عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياه معه منزلة الاجتهاد منهما. يريد ما يروى أجتهد رأيي ولا آله، فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنة، فكذلك لا يؤخذ بالسنة إلا إذا لم يوجد في الكتاب. يقول العبارة القادمة عن الشيخ يعني قد يوافق عليها وقد لا يوافق، لأننا لا نعتقد العصمة كما يعتقد أهل البدع والظلام والضلال في أئمتهم. يقول رحمه الله، يقول: هذا التفريق بينهما لا يقول به مسلم، بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معا، بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معا وعدم التفريق بينهما. يعني لا يقال أول شيء القرآن، إن وجد في القرآن في المرتبة الثانية السنة، وعدم التفريق بينهما. قال: لما علم أن السنة تبين مجمل القرآن وتقيد مطلقه وتخصص عمومه كما هو معلوم، ومن رام الزيادة في بيان هذا الأمر وتقريره وبسط الكلام فيه، قال: فعليه برسالتي منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن. يا شيخ، ما يستغنى بالقرآن عن السنة؟ يا شيخ، تب إلى الله يا شيخ، لا تفتي في شرع الله بما لا علم عندك، فإن هذا مقرون بالشرك بالله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أقول: يؤيد كلام الألبانية هذا تبويب الخطيب البغدادي رحمه الله حافظ المشرق، المتوفى سنة 63 و400، كان يقرن بابن عبد البر، فيقال ابن عبد البر حافظ المغرب، والخطيب البغدادي حافظ المشرق. بوب في كتابه الماء الماتع الجامع النافع المفيد الكفاية، فقال: باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله. ما تريد أن تذكر فلان وعلان شمالي وجنوبي، أذكر الخطيب. قال الخطيب بباب بوبه في كتاب الكفاية: باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تبارك وتعالى، حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: في وجوب العمل ولزوم التكليف. قال وفقه الله، ومن هنا قال: نعم.
الأصل الثاني
هكذا يا شيخ، أنا قفزت صفحة. قال: أما أهميتها ومكانتها في الإسلام، فمكانتها عظيمة ومنزلتها جليلة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن، لأن أصول الدين، شوف أصول الدين كتاب الله الذي أنزله على رسوله بالهدى والبيان، كما قال ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال والأصل الثاني،
قال رحمه الله: والأصل الثاني سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وما بعدهما من أصول الأدلة راجع إليهما، فأساس أصول الأدلة في الإسلام هما هذان الأصلان العظيمان: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أوصى بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وذلك لأن السنة النبوية وحي من الله عز وجل، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي من الله أوحاها إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول صلى الله عليه
وسلم وحي من الله أوحاه إلى رسوله.
نعم، جزاكم الله خير. فالسنة وحي من الله أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلغ هذا الوحي للناس فيما أمر به ونهى عنه. نهي عنه شكلا
فيما أمر به ونهى عنه.
فيما أمر به ونهى عنه. والسنة أيضا تبين القرآن وتفسره وتوضحه، فتفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عامه، وقد تنسخ بعض أحكامه، وقد تأتي بأحكام زائدة على ما في القرآن. ومن هنا تتجلى لنا أهمية السنة، حيث إنها تفسير للقرآن وتبين، فإنها تفسير للقرآن وتبيين له، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله أنزل القرآن ووكل بيانه إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهذا البيان هو السنة، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذه الأمة جاء رسولها ليبين لها. فمن أمثلة هذا البيان أن الله عز وجل أمر بالصلاة في القرآن، لكنه لم يبين عدد ركعات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بل أمر بها أمرا مجملا، كما قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة. فالآيات في هذا كثيرة. وكذلك أمر،
نعم، قال الشيخ صالح: قال والأصل الثاني سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما بعدهما من أصول الأدلة وهي الإجماع والقياس. قال: راجع إليهما. فأساس أصول الأدلة في الإسلام هما هذان الأصلان العظيمان: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أوصى بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، ما إن تمسكتم به لن تضلوا. ومن هنا تدرك سر الضلال والغواية عن شرع الله المطهر بقدر بعد الناس أو قربهم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلما بعدوا عن القرآن والسنة كلما قربوا من الضلال والغواية. نسأل الله السلامة والعافية. ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، وفي لفظ عند الحاكم: ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فلا تفرقوا كما يفرق بينهما كما يفرق أهل البدع. وذلك لأن السنة النبوية وحي من الله، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي من الله أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلغ هذا الوحي للناس فيما أمر به ونهي عنه. والسنة أيضا تبين القرآن وتفسره وتوضحه، كما قال الله تبارك وتعالى آمرا باتباع نبيه وبأمره أولا بالبلاغ والإبلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا البلاغ الذي قد بلغه الأمة، قال صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. قال: والسنة أيضا تبين القرآن وتفسره، وأسعد الناس ببلوغ مراد الله من الآيات القرآنية في كتابه العزيز الذي يستعين بالتفسير بالمأثور ويتعلم كيف يميز بين ثبوت هذه الأسانيد وعدم ثبوتها، لأن الآثار السلفية وقبلها الأحاديث النبوية بالمئات شيء لا يحد ولا يعد في تفسير كلام الباري جل جلاله. وقد سبق التنبيه على أن ثمة رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 3 مجلدات كبيرة، الأحاديث النبوية في تفسير كلام الله تبارك وتعالى في القرآن في الكتاب العزيز، شيء كثير وجمع غفير، لكن قد يقف الإنسان متحيرا أمام هذا الكم الغفير إذا لم ينتهج منهج أهل الحديث في التنقيد وفي التمييز بين الثابت من غير الثابت، إذن يخبط خبط عشواء. والهدى هدى الله لا هدى البشر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: السنة تفصل مجمله، مجمل الكتاب، وتقيد مطلقه، وتخصص عامه، وقد تنسخ بعض أحكامه، تنسخ بعض أحكامه. وقد أطلق العلماء المتقدمون على رأسهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، أطلقوا على تقييد وتخصيص العام والمطلق، أطلقوا على هذا نسخا فليتنبه إلى هذا. قال: وقد تأتي بأحكام زائدة على ما في القرآن، قد تأتي السنة بأحكام زائدة على ما في القرآن. ومن هنا تتجلى لنا أهمية السنة، حيث إنها تفسير للقرآن وتبيين له، كما قال تبارك وكما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالله أنزل القرآن ووكل بيانه إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالذي يردد هاتوا القرآن، والذي يردد ماذا قال الله في كتابه، والذي يعرض عن التفسير والتفصيل والتقييد والتخصيص من السنة النبوية، فهو على باب ضلال وظلام وغواية. فإن كان قد جعل هذا منهجا له ولجماعته فهم من أهل البدع، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من هنا تتجلى، نعم، قال: فالله أنزل القرآن ووكل، وكل بيانه إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا البيان هو السنة، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذه الأمة جاء رسولها صلى الله عليه وآله وسلم ليبين لها. فمن أمثلة هذا البيان الآن يمثل بأمثلة من واقع العبادات الإسلامية، وبدأ بالصلاة. قال أن الله عز وجل أمر بالصلاة في القرآن، أمر بالصلاة في القرآن في مثل قوله تبارك وتعالى، أنا أعيد ترتيب المادة العلمية، في مثل قوله تبارك وتعالى: أقم الصلاة، أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويتداول على ألسن الناس من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. لا يصح الحديث، لا يصح الحديث، لا يصح الحديث. ومن العموم في الأمر بالصلاة قول الباري جل جلاله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. ومن ذلك العموم قول الله تبارك وتعالى في إقامة الصلاة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإذا لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخواننا. ويؤيده ويؤكده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نرجع. قال الشيخ الفوزان: أمر الله بالصلاة في القرآن، لكنه لم يبين عدد ركعات الفجر. الفجر ركعتان، والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بل أمر بها مجملا، والأمر بها بصيغة أقيموا، أقاموا، يقيموا، لأن المراد ليس هو مجرد الصلاة، وإنما المراد إقامة الصلاة. ولن يكون العبد المؤمن المسلم مقيما للصلاة إلا إذا اقتفى واقتدى وتأسى في الصلاة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقول رسول الله يا بني، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. نفتح آذان قلوبنا مع فتح آذان رؤوسنا حتى تتحقق الخيرية لنا. اللهم اجعلنا من أهل الخير في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: فالآيات في هذا كثيرة. وكذلك أمر، مثال ثاني من واقع الصلاة، أمر بإقام الصلاة لكنه لم،
قال وفقه الله وبارك في عمره: وكذلك أمر بإقام الصلاة لكنه لم يبين مواقيتها، وإن كان سبحانه ذكر المواقيت ذكرا مجملا، كما في قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فهذا ذكر للأوقات لكنه ذكر مجمل، والذي بين هذا الإجمال سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صلى بأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فبين صلى الله عليه وآله وسلم بهذا أعداد ركعات الصلوات، فنصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام، نصلي الظهر 4 ركعات وفي السفر ركعتين قصرا، والعصر 4 ركعات وفي السفر 2 ركعتين قصرا، والمغرب 3 ركعات في السفر والحضر ولا تقصر، والعشاء 4 ركعات في الحضر و2 ركعات في السفر قصرا، والفجر 2 ركعات في الحضر وفي السفر. وأما من حيث المواقيت فقد بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المواقيت إذ صلى الظهر لميقاتها، والعصر لميقاتها، والمغرب لميقاتها، والعشاء لميقاتها، والفجر لميقاتها. كما ثبت في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الوقت وفي آخره وقال الصلاة بين هذين الوقتين، فبين صلى الله عليه وآله وسلم لنا الصلاة عددا وصفة ووقتا، وبدون سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن نعرف صفة الصلاة ومواقيتها، وإن كنا عرفنا وجوبها من القرآن الكريم، مما يدلنا على أن الله عز وجل وكل بيانه لنبي وكل بيانها لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بيان عملي وبيان قولي.
نعم. قال المؤلف فقد صلى صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، قال أمر بإقام الصلاة، أقيم الصلاة، لكنه لم يبين جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته مواقيتها، وإن كان سبحانه ذكر المواقيت ذكرا مجملا كما في قوله جل جلاله أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لميل الشمس، كما ذكر ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لميلها، إلى غسق الليل أي إلى غروبها، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وعشيا وحين تظهرون. فهذا ذكر للأوقات لكنه ذكر مجمل، ذكر مجمل، والذي بين هذا الإجمال سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صلى صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فبين صلى الله عليه وآله وسلم بصفة صلاته التي شاهدها أصحابه رضي الله عنهم أجمعين بهذا أعداد ركعات الصلوات، فنصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام، نصلي الظهر 4 ركعات وفي السفر 2 ركعات قصرا، والعصر 4 ركعات وفي السفر 2 ركعات قصرا، والمغرب 3 ركعات في السفر والحضر، هذا واحد، والعصر 4 ركعات وفي السفر 2 ركعات قصرا، والمغرب 3 ركعات. بعض الناس يتعجب يقول وهل تخفى هذه الركعات على المسلم؟ نعم قد تخفى، وأنا ذكرت لكم قصة مرة وها أنا أعيدها، صليت في أحد مساجد طريق مكة، فتوقفت باصات للحجاج والمعتمرين ودخلت أفواج لهم في وقت صلاة المغرب، فتنازعوا نصلي مغرب وعشاء ولا نصلي مغرب دون عشاء، فما كان من أحدهم إلا أن تقدم فصلى بهم المغرب 1 ركعة وسلم، يعني يريحهم، قال تختلفون أنا أريحكم فأختصر لكم صلاة المغرب في 1 ركعة. قد يقع هذا وعش رجبا ترى وتسمع عجبا. قال والعصر 4 ركعات وفي السفر 2 قصرا، والمغرب 3 ركعات في السفر والحضر لا تقصر، والعشاء 4 ركعات في الحضر و2 في السفر قصرا، والفجر 2 ركعات في الحضر وفي السفر. وأما من حيث المواقيت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وإن كنت أنسى فلا أنسى، لا سيما في هذه الإجازات، كثير من الناس إلا من رحم ربي يتهاونون في الصلاة، يسهرون طوال ليلتهم، فإذا جاء وقت الفجر ناموا ملء أعينهم، وما قاموا إلا بعد صلاة العصر، فيجمعون دواليك سننا وعادة وطريقة ومنهجا الفجر والظهر والعصر. وقد قال الإمام الذهبي وغيره: من تعمد جمع صلاتين بغير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. اللهم اهدنا فيمن هديت. قال: وأما من حيث المواقيت فقد بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المواقيت، فصلى الظهر لميقاتها، والعصر لميقاتها، والمغرب لميقاتها، والعشاء لميقاتها، والفجر لميقاتها، كما ثبت في الحديث الصحيح أن جبريل عليه الصلاة والسلام أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الوقت وفي آخره، في أول الوقت وفي آخره، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. قال: صلى صلى الله عليه وآله وسلم الظهر لميقاتها، والعصر لميقاتها، والمغرب لميقاتها، والعشاء لميقاتها، والفجر لميقاتها، كما ثبت في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الوقت وفي آخره، وقال: صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة بين هذين الوقتين. فبين لنا صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة عددا في ركعتها، وصفة في كيفيتها وأدائها، ووقتا في أوقاتها وتوقيت القيام بها. قال: وبدون سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن نعرف صفة الصلاة ومواقيتها، وإن كنا عرفنا وجوبها من القرآن الكريم، مما يدلنا على أن الله وكل بيانها لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا البيان ما نوعه؟ هذا البيان ما كيفيته؟ هذا البيان ما صفته؟ بيان عملي وبيان قولي. بقوله صلى الله عليه وآله وسلم بين كتاب الله، وبفعله صلى الله عليه وآله وسلم بين كتاب الله. قال: ولهذا لما جاء جماعة من الذين ينكرون السنة وذكر نوعا منهم، وهم أنواع كثر لا كثرهم الله، قال: ولهذا لما جاء جماعة من الذين ينكرون السنة من الخوارج إلى عمر بن عبد العزيز وناظروه في وجوب الاحتجاج بالسنة، قال لهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال لهم عمر بن عبد العزيز: الله جل جلاله أمرنا بالصلاة في القرآن، كيف فكيف نصلي؟ فكيف نصلي؟ هاتوا لي آية من القرآن تبين كيفية الصلاة، كيفية الصلاة. ولذلك ترى صلاة أهل البدع من الذين لا يعتمدون على السنة النبوية الثابتة، ولا يعولون عليها، ولا يدرون ما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يصلون صلاة لعب ولهو وعبث، صلاة كما الحال في صلاة المجانين فاقدي العقول والتفكير. هذا نتيجة إيش؟ نتيجة من لم يعتصم، لم يعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبينة البيانية القولية والعملية والتقريرية. إيش النتيجة؟ صلاة، صيام، حج، لا يمكن أن تقول هذا هو شرعة الإسلام ولا هذا هو سنة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإنسان لن ينجو من الضلالة إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من منكري السنة قديما طوائف من الخوارج والروافض، لأنهم أقاموا إنكارهم للسنة على الطعن في نقلة السنة، بل ويطعنون في كتاب الله، لأنهم أقاموا الطعن على هذين المصدرين الأساسيين على الطعن في نقلتهما. حداة قافلة النبوة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد تعديد الله لهم: يا شيخ اهتدي وارجع إلى الله يا من تسمعني من وراء الكواليس حتى لا تقع في الخيالات والشطحات والكوابيس، ارجع إلى الله تبارك وتعالى، فإن الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع، وقد قالوا فيه تشيع، روى حديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. فهل أنت من التوابين حتى تكون من المتطهرين، حتى تكون من الناجين، أم أنت تريد أن تتبع سبيل الضالين الغاوين الذين يجرحون في خير الناس صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من رضيهم الله لصحبة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين يقول عبد الله بن عمر: كنا لا نقدم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. الخوارج والروافض والمعتزلة ومن المعاصرين، وبين يدي قائمة أسماء، ولا أدري أذكرهم أو لا أذكرهم، أذكرهم لئلا أكتم شيئا من الحق، من المعاصرين التي انتشرت مؤلفاتهم واكتسحت أرجاء العالم الإسلامي: محمد عبده، وأحمد أمين، وأبو ريا، وصالح أبو بكر، وقبل ذلك مما ينبغي أن يذكر على رأس الجاحدين المنكرين للسنة المرزا غلام أحمد القادياني، بل لقد قال: حدثنا شيخنا الذي جل طرق الأسانيد إلى الكتب الستة من طريقه الشيخ عبد الغفار حسن رحمه الله تعالى، قال: وجد والتقط في القارة الهندية أحد هؤلاء القاديانية وأحد هؤلاء القرآنيين، وهو متكئ على سريره يقول: ما لنا وللسنة، ما نعرف في الإسلام شيء اسمه سنة، هاتوا القرآن، استدلوا بالقرآن، استشهدوا بالقرآن، أحلوا ما حرم القرآن، حرموا ما حرم القرآن، عين ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو علم من أعلام النبوة: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: حسبي كتاب الله. يا شيخ لا تتفلسف يا عقلاني، حسبي كتاب الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. لا فرق في هذا بين المتواتر والأحد، إن ثبت بالشروط المرعية والضوابط التي أخذ قعدها علماء الحديث لا فرق، لأن أولئك النقل عدول، بدءا من رأس رؤوس العدول وهم صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اللهم كما هديتهم فاهدنا، وكما نصرتهم فانصرنا، وكما وفقتهم للاعتصام بكتابك وسنة نبيك فوفقنا، لا تفتنا بعدهم، لا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، واحشرنا معهم في زمرتهم مع حبيبنا وشفيعنا بإذنك في جناتك جنات النعيم، إنك أنت البر الرؤوف الرحيم، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والله أعلم.